شل تحمل له أعذار.
العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم. هذه جولة إخبارية يصحبكم فيها طارق الخزاعي، يستهلها بالعناوين. إيران تؤكد أن سياسة أمريكا لعسكرة الفضاء الخارجي تمثل عقبة لنزع السلاح. الاحتلال الصهيوني يعتدي على الفلسطينيين في باب العمود ويعتقل 6 شبان. الأمم المتحدة تعلن أن ملايين اليمنيين لا يملكون ما يكفي من الطعام في شهر رمضان. إلى التفاصيل، جددت إيران ترحيبها بالتعاون الإقليمي وتطوير العلاقات بين بلدان حوض بحر قزوين، ولفت وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال تلقيه اتصالا هاتفيا من نظيره التركماني رشيد مردوف إلى أهمية اجتماعات العمل المشترك لتطوير العلاقات بين تلك البلدان. من جهته، أشاد مردوف بالتقدم المحرز في إعداد مسودات التعاون لدى الدول الخمس المطلة على البحر، مقترحا عقد اجتماع لوزراء خارجية هذه الدول من أجل التحضير لعقد قمة لقادتها. أكد السفيرة إيران ونائبة رئيس البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة أن سياسة أمريكا لعسكرة الفضاء الخارجي تمثل عقبة أمام الدفع بالتوجهات الدولية لنزع السلاح وتكريس الأمن. وأشارت زهراء إرشادي أمام لجنة نزع السلاح بالمنظمة الدولية، أشارت إلى ازدياد مخاطر استخدام الأسلحة النووية نظرا لتفاقم السباق التسليحي وتحديث الترسانات النووية، رافضة أي تهديد باستخدام هذه الأسلحة المدمرة للبشرية. واعتبرت إرشادي توجهات أمريكا وبريطانيا متعارضة مع التزامات الدول النووية طبقا للمادة 6 من معاهدة حظر الانتشار النووي. تحدث وزير النفط الإيراني جواد أوجي عن خطة الوزارة الخاصة لزيادة إنتاج الغاز والنفط والمشتقات النفطية والبتروكيماويات خلال العام الحالي. وقال أوجي إن الخطة ستوظف قدرات الشركات المعرفية في قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات، وستعمل على خفض استيراد احتياجات قطاع النفط. وأضاف أوجي: سنبذل جهودنا للمضي نحو زيادة القيمة المضافة للمنتجات، لافتا إلى عزم وزارة النفط على القيام بالاستثمارات اللازمة في الصناعات الأم في قطاع النفط والغاز. إلى العراق، حيث تتواصل الأزمة السياسية التي تعصف بهذا البلد منذ ما يزيد عن 5 أشهر دون أن تؤدي أي من المبادرات الأخيرة إلى انفراجة حقيقية. ويدخل العراق مرحلة انسداد سياسي، حيث تصل المدة التي حددها الدستور لانتخاب رئيس جديد للبلاد إلى نهايتها اليوم الأربعاء. المزيد حول هذا الموضوع نتابع التقرير التالي.
التصويت على فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.
يدخل العراق مرحلة الخرق الدستوري بعد انتهاء المهلة المحددة لانتخاب رئيس الجمهورية واخفاق القوى السياسية بالتوافق على مرشح لهذا المنصب. تجاوز المهلة واستمرار الانسداد السياسي يضع العراق أمام عدة سيناريوهات، من بينها إمكانية تدخل المحكمة الاتحادية التي كانت منحت البرلمان فترة وجيزة، ما يعني إبقاء الخيارات مفتوحة بما في ذلك إمكانية سحب الشرعية من البرلمان.
بالتالي من الممكن المحكمة الاتحادية أن تصدر قرار ولائي، كما عندما أصدرت قرار ولائي بإيقاف ترشيح السيد هوشير الزيباري، ومن ممكن بعد القرار بعد الأمر الولائي أن يكون هناك قرار بحل البرلمان وإعادة مرة أخرى للانتخابات. وهذه صلاحيات أيضا ممنوحة لها دستوريا في المادة 93 من الدستور العراقي.
وبعد عجز التحالف الثلاثي المكون من التيار الصدري والسيادة والديمقراطية الكردستاني من تمرير مرشحه لرئاسة الجمهورية ريبر أحمد، قدم الإطار التنسيقي مبادرة لحل الأزمة تتمثل بتشكيل الكتلة الأكبر أولا وبمشاركة التيار الصدري. وأعلن زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر أنه منح منافسيه مهلة 40 يوما تنتهي في شهر شوال المقبل لغرض تشكيل الحكومة من دون الكتلة الصدرية، فيما يرى المراقبون أن حل الأزمة الحالية مرهون بالتوافق بين التيار الصدري والإطار التنسيقي من أجل تغيير الوضع الراهن. ونفى رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان تحديد المحكمة الاتحادية العليا مهلة دستورية لا تتجاوز 30 يوما. وقال زيدان إن المحكمة الاتحادية وصفت هذه المدة بالفترة الوجيزة، موضحا إن الحل الأقرب إلى المنطق والمنصوص عليه في الدستور هو حل البرلمان، لكن آلية هذا الحل في المادة 64 من الدستور العراقي تجعله مستحيلا.
وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، اعتدت قوات الاحتلال مساء أمس اليوم الرابع على التوالي على الفلسطينيين في منطقة باب العمود أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك واعتقل 6 منهم. وقالت مصادر إعلامية فلسطينية أن قوات الاحتلال اعتدت على الفلسطينيين بالضرب والدفع ولاحقتهم حتى منطقة وادي الجوز القريبة من وسط مدينة القدس المحتلة. وأضافت أن القوات الإسرائيلية أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط تجاه الشبان دون الإبلاغ عن وقوع إصابات، وبذلك ارتفع عدد المعتقلين الفلسطينيين في باب العمود منذ بداية شهر رمضان المبارك إلى 32 شخصا من بينهم 11 طفلا. من جانبهم أحيا الفلسطينيون يوم الطفل الفلسطيني في وقت يتعرض فيه أطفال فلسطين لكافة صنوف المعاناة من فقر وجوع ومرض واعتقالات على يد الاحتلال الإسرائيلي وسط صمت عالمي مريب وتعطيل للقانون الدولي الإنساني. المزيد في التقرير التالي.
في يوم الطفل الفلسطيني تفتح الملفات وتترجل منها قصص مؤلمة، سنصحبكم في بعضها.
من حق أطفال فلسطين أن يعيشوا بأمان.
كلمات قالتها شهد قبل 7 سنوات حينما دخلت شظية قذيفة إسرائيلية إلى أذنها واستقرت في رأسها، فظلت تنزف لثلاث ساعات متواصلة حتى وصل بها والدها إلى المشفى سيرا على الأقدام لأن الاحتلال منع الإسعاف من الوصول لبيتها.
وين العالم منا؟ وين يشوفوا أطفالنا؟ يعني إحنا من رب أولادنا وفي الآخر في أي لحظة يا يتصابوا يا يستشهدوا. عندي بنتي 2014 لحتى الآن بس تصير أياتها إشي بتتذكر الماضي كله.
بدنا إحنا دعم نفسي، بدنا حياة زي أي طفل في العالم، بدنا توفروا لنا تعليمنا، توفروا لنا لعبنا وحقوقنا بدون حرب.
إذا بده يكون في يوم طفل فلسطيني عن جد فلازم الاحتلال يتحاكم، لازم المجتمع الدولي ياخذ موقف من الاحتلال ويحاكمه، مش زي كل مرة إنه إحنا بنقدم القضايا للمجتمع الدولي وما بتحاكمه. الفيديو اللي أنا وثقته يعتبر أكبر دليل على إنه الاحتلال لازم يتحاكم. طالب العالم، بطالب العدالة الدولية لو كانت موجودة من الأساس إنه يتحاكم الاحتلال على الجرائم اللي بيرتكبها بحق الأطفال في قطاع غزة.
أطفال فلسطين إما شهداء أو جرحى أو أسرى، والباقون يعيشون آثارا نفسية وهم يترقبون مصيرهم في ظل استمرار اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على طفولتهم. الآلاف من أطفال غزة مروا برحلة خوف طويلة لم يعودوا منها حتى الآن، فالاحتلال قد زرع في نفوسهم آلاما لا يمحوها الوقت، بل إنها تتحول إلى رغبة في المواجهة وانتزاع الحق حينما يشتد الساعد.
أعلنت الأمم المتحدة أن ملايين اليمنيين لا يملكون ما يكفي من الطعام في شهر رمضان المبارك، وذلك مع تأزم الأوضاع المعيشية، وأكدت أن احتياجات البلاد تتجاوز الخيال. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن ملايين الناس في اليمن في رمضان هذا العام ليس لديهم ما يكفي من الطعام، ودعا المانحين إلى التبرع من أجل اليمنيين دون تفاصيل أخرى. ترك كلام نائب رئيس الحكومة اللبنانية حول إفلاس الدولة والبنك المركزي ترك انعكاسا سلبيا في المشهدين السياسي والاقتصادي في وقت ما زال فيه لبنان يعيش أقصى أزماته المالية والاقتصادية بفعل سياسة الهدر الداخلية والعقوبات الأمريكية التي وسعت من فجوة معاناة اللبنانيين. تفاصيل في هذا التقرير.
زاد كلام نائب رئيس الحكومة حول إفلاس الدولة ومصرف لبنان من طين الأزمة الاقتصادية والسياسية بلا ما حدا برئيس الحكومة للمسارعة واعتبار كلام الوزير الشامي مجتزأ في وقت لم تحجب هذه التصريحات حقيقة الواقع اللبناني المأزوم في سابقة لم تشهد البلاد مثيلا لها على كافة المستويات بفعل الإمعان والاستغلال والضغط الأمريكي والعربي في محاولة لتطويع لبنان وإلحاقه بركب المشروع الذي تصور وقوه واشنطن للمنطقة.
لبنان واقعا هو بحالة وهو على مفترق وهو في حالة عصيبة جدا على المستوى الاقتصادي، على المستوى الاجتماعي، على المستوى المعيشي، على المستوى النقدي، على المستوى المالي. إذن الأزمة أزمة مركبة وهي نتاج تراكم سنوات، وما عجل فيها أكثر وأكثر هو الضغوط الأمريكية، الحصار الأمريكي، أعمال الخنق الأمريكي لهذا البلد من أجل أن يستسلم.
الأوساط الاقتصادية رأت في إحجام الدولة وامتناعها عن التوجه شرقا تقاعسا عن إيجاد المخارج للأزمة.
نحن بأزمة اقتصادية خانقة، وأي مساعدة قد تكون من الغرب أو الشرق من أي مؤسسة مالية دولية أو من أي دولة وفقا للقوانين الدولية هي في مصلحة لبنان. هذه شغلة. اثنين، هذا لا يمنع من المساءلة، مساءلة المنظومة السياسية التي أهدرت 100 مليار دولار من ودائع الناس.
يشار إلى أن لبنان يعيش في أزمة مالية واقتصادية نتيجة فشل الهندسة المالية وسياسة حاكم مصرف لبنان، يضاف إليها العقوبات الأمريكية الممنهجة بحق عشرات رجال الأعمال والمصارف ضمن خطة باتت مكشوفة لتطويق المقاومة وإضعافها، سيما وأن لبنان يتحضر الانتخابات النيابية تخشى الإدارة الأمريكية من نتائجها لتتخذ من حلفائها المحليين منصة للتصويب على سلاح المقاومة وتحريض لخلق شرخ بين اللبنانيين لمصلحة المشروع الصهيوني الأمريكي.
بين الكلام عن إفلاس الدولة ونفي ذلك حقيقة لا يمكن طمسها، أزمة اقتصادية ومالية مستفحلة مفاعيلها إمعان أمريكي لإفقار اللبنانيين وتطويعهم لخدمة مشروعها السياسي والأمني في المنطقة.
دعت قوى سودانية مناهضة للحكم العسكري إلى تظاهرات حاشدة اليوم لإسقاط مجلس السيادة الذي يرأسه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان. ودعا تجمع المهنيين السودانيين إلى المشاركة في المليونية التي تتزامن مع ذكرى الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس الأسبق جعفر نميري عام 85. من جهة أخرى، رشقت صحفية سودانية بحذائها خلال مؤتمر صحفي قياديا سياسيا مؤيدا للبرهان قبل أن يعتقلها رجال الأمن. دوت أصوات انفجارات في منطقة لفيف غرب أوكرانيا فجر اليوم الأربعاء، بينما أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 33 منشئة عسكرية للجيش الأوكراني خلال الساعات الماضية. وقال الأمين العام لحلف الناتو إن الجيش الروسي يركز الآن على شرق وجنوب أوكرانيا، وأنه يسعى للاستيلاء على منطقة دونباس بكاملها وإقامة جسر بري إلى جزيرة القرم. بدوره قال جون كيربي المتحدث باسم البنتاغون إن واشنطن تؤمن بضرورة محاسبة المسؤولين الروس على ما سماها الجرائم التي يرتكبونها في أوكرانيا. في المقابل، اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الدول الغربية بمحاولة عرقلة المحادثات بين روسيا وأوكرانيا. بدوره، اعتبر رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية الجنرال مارك ميلي أن الأعمال القتالية في أوكرانيا يمكن أن تستمر لعدة سنوات. وقال ميلي في كلمة أمام الكونغرس، سيكون هناك المزيد من الأعمال القتالية في أوكرانيا، وأعتقد أنه سيكون صراعا طويل الأمد وسيمتد لسنوات على الأقل. وردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة تدرب الجنود الأوكرانيين على الأسلحة الحديثة، قال ميلي: نعم هذا صحيح، تتطلب هذه المعدات تدريبا من أجل استخدامها، ونحن نقوم بذلك. في ختام هذه الجولة تذكير بعنوانها: إيران تؤكد أن سياسة أمريكا لعسكرة الفضاء الخارجي تمثل عقبة لنزع السلاح. الاحتلال الصهيوني يعتدي على الفلسطينيين في باب العمود ويعتقل 6 شبان. الأمم المتحدة تعلن أن ملايين اليمنيين لا يملكون ما يكفي من الطعام في شهر رمضان. تقبل الله طاعتكم في هذا الشهر الفضيل. السلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى لكم صباحا مليئا بالنشاط والحيوية. فيما يلي استعرض على مسامعكم أهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية، كونوا معنا ورافقوا. بعد هذا الاستعراض في الساعة 10:18 تأتيكم فضاءات أدبية، شباب رساليون عند 10:40. الحادية عشرة تماما ونشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير، عند 11:12 أنتم وطبيب الأسرة. نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير في الساعة 12 تماما، عند 12:10 يأتيكم صدى المغرب العربي. من مأدبة القرآن في الساعة 12:38، عند 12:41 الكتاب الصوتي. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 1، عند 1:07 سيرفع أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. شرح الآيات تستمعون له عند 1:15 في الساعة 1:28 من أخلاق الله. رباه يا رباه في الساعة 1:39، عند 1:45 صوم الصائمين. نشر موجز للأنباء في الساعة 2 تماما، عند 2:09 المحاضرة الإسلامية. شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء. طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية الإيمان والإسلام نبعثها إلى حضراتكم، ونحن نجدد اللقاء بكم عبر أضواء أخرى نلقيها على الأدب الإسلامي وعلى الأديب الإسلامي وما له وما عليه في هذا العالم الذي تعصف به الأفكار والتيارات والمذاهب الفكرية والفلسفية المختلفة. ندعوكم لأن تكونوا برفقتنا.
أيها الأطاب، كثرت الدراسات النقدية والعلمية حول الأدب الإسلامي، في حين أن الأدب الإسلامي المعاصر لم يزل وليدا، فالتنظير سهل، كما أن رسم الخارطة لأي بناء أمر أسهل بكثير من التنفيذ. ولقد كثر الدارسون والدراسات إلى حد مذهل، وأكثر ما قيل مكرر بطريقة أو بأخرى، وإنه لمن المحزن حقا أن تكون كل هذه الدراسات قائمة والأدب الإسلامي في مهده، هذا في حين أن الأديب المسلم هو الذي يلتزم بالإسلام بفطرته ويتعلم اللغة من كتب الأدب، وليس بحاجة إلى من يملي عليه دروسا في كيفية كتابة الأدب الإسلامي ويلزمه بذلك. فنحن لسنا بحاجة إلى التنظير بقدر حاجتنا إلى الإبداع وتشجيع المبدعين.
أيها الأكارم، أين هي القصة الإسلامية؟ وأين هو المسرح الإسلامي؟ وأين هي الرواية الإسلامية؟ وأين هو المسلسل الإسلامي؟ إننا إذا استثنينا بعض الأعمال فإننا لا نكاد نجد شيئا يذكر بعد ذلك، فنحن نشكو من كثرة النقد والنقاد وقلة البضاعة، اللهم إلا في عالم الشعر فحظ الأدب الإسلامي منه وافر، ونسأل الله أن يسدد المساعي في المجالات الأخرى من فنون الأدب.
أعزائنا، كما هو معلوم فإن هناك خصائص يتميز بها الأدب الإسلامي، منها وضوح الفكر، فالأديب هنا يدعو إلى الله الذي خلق السماوات والأرض، وهو ليس قلقا ولا متقلبا كسائر الأدباء ممن تتبدل أفكارهم من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، ومنها سمو الهدف، فليس هدف الأديب الشهرة أو حصد الجوائز، وإنما أن تعلو راية الحق فوق كل الربوع، ومنها رحابة الميدان، فهو أي الأدب الإسلامي موجه إلى جميع الطبقات وليس مختصا بفئة من فئات المجتمع أو شعب من الشعوب. وفضلا عن ذلك، فإن الأدب الإسلامي يتميز برشاقة الأسلوب، لأن الأدب الذي يفقد حرارة الأسلوب وجمال الكلمة لا يقع في دائرة الأدب.
كما أن الأدب الإسلامي يعمل على تأصيل القيم في النفس والمجتمع ودحر كل الأفكار والمبادئ الهدامة من خلال البيان وقوة التعبير وجماله، ويمتلك الأدب الإسلامي رصيدا هائلا من تراثنا العظيم ممثلا بمصدري الشريعة الغراء، الكتاب والسنة، وكتب الأدب والتاريخ والسير والتراجم، مما لا يمتلكه أدب آخر لدى أي أمة من الأمم، وهذا مما يثري ثقافة الأديب المسلم ويحفزه على الإبداع.
أيها الأكارم، ليس هناك موضوعات محرمة وموضوعات مباحة لدى الأديب المسلم، فيمكن للأديب المسلم أن يتناول في الأدب الإسلامي شتى الموضوعات، فيكتب عن الله تعالى والرسول صلى الله عليه وآله وسلم والإسلام والدنيا والمرأة والآخرة والسياسة والاقتصاد والمجتمع وغير ذلك. فإذا كتب عن الله سبحانه وتعالى كتب عن رحمته وحلمه وعدله، لا عن وصف ذاته سبحانه وتعالى. وإن كتب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتب عن أخلاقه وشمائله وفتوحاته وجهاده، وإذا كتب عن المرأة كتب عنها بما يوجهها إلى الخير وينفعها دينا ودنيا، وإذا كتب عن التاريخ اختار من أيامه أكثرها زهوا وفرحا أو حزنا وألما، وإذا كتب عن الواقع الممزق الذي تحياه الأمة فلا ينافق ولا يداهن، بل يصف الداء والدواء ويظهر الحزن والتفجع على أحوال المسلمين. وإذا نظر في مخلوقات الله كبيرها وصغيرها وتدبر وتأمل ساقه هذا إلى الاعتراف والإقرار بعظمة الخالق جل وعلا، فالموضوعات أمام الأديب المسلم لا حصر لها.
مستمعين الأعزاء، حول العوائق التي تقف أمام انتشار الأدب الإسلامي نتوقف مع هذا الحوار.
سلامي وأمنياتي بالصحة والسلامة لضيفنا الكريم الشاعر والأديب من العراق الأستاذ نجاح الأرسان، ولكم مستمعينا الكرام. أستاذ أرسان، كما تعلم أن هناك عوائق كثيرة تقف في طريق انتشار الأدب الإسلامي، قسم يتعلق بقلة الإمكانيات المادية وقسم آخر يتعلق بالوضع السياسي بحيث يرتبط بكبت الحريات وما إلى ذلك من عقبات، فيا حبذا لو سلطتم الضوء على هذه العقبات وسبل تجاوزها.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم جميعا على مستمعيكم في كل مكان. كلمة الأدب الإسلامي كلمة قد تكون واسعة جدا وعريضة، وهذا السؤال قد لا ينطبق عليها تماما في بعض النقاط. فالأدب الإسلامي لم يعد أدبا أو فنا أو لونا كتابيا معينا، إنما هو يدخل في كل مفردات الأدب وأشكال الكتابة. عندما نتحدث عن الرواية فإننا ممكن أن نتحدث عن شيء من الأدب الإسلامي، كذلك الشعر أيضا يمكن هذا أكثر حضورا. فخلينا نجوب هذا السؤال، تمنحونا بعض الوقت. هناك أدب إسلامي بالعكس هو مدعوم من الجهات الحكومية والجهات الرسمية والمؤسسات الرسمية، لأنه لا يتعارض مع النظام مع سياسة الدولة، وإنما يتطابق بشكل أو بآخر مع الدولة وما تريد المؤسسات الحكومية ما تريد من الإنسان. وفي بعض الأماكن يشكل الأدب الإسلامي معارضة لتلك الدولة أو لتلك المؤسسات الحكومية. الأدب الإسلامي يمثل المعارضة، وبالتالي هذا النوع من الأدب هو الذي يتعرض إلى كبت الحريات، إلى التصادم أحيانا، سجون، وحتى يصل إلى في بعض الأحيان إلى إعدام. مثلا في العراق في فترات زمنية سابقة كانت الحكومة هي تقف في وجه لون من الأدب.
نعم.
يعني تعرفون بالعراق مثلا الشعر أو الأدب يعني هو شيعي أكثر من سواء، خاصة الشعر. نعم. الشاعر كان مضطهدا، كان ملاحقا، كان مغيبا، لا يستطيع أن يعلن ما يكتب، خاصة في عالمنا الإسلامي، لا أقول العرب فقط، دائما يصطدم الأدب الإسلامي مع السلطة. هو يمثل في 60-70% من كينونته ومفهومه هو معارض للسلطة. والسبب الرئيس أن حامل راية الأدب، حامل راية الفكر والشعر دائما لا يستطيع أن يتنازل عن مبادئه. قليل جدا من الشعراء والأدباء والكتاب هم الذين لا مبادئ لهم وينساقون وراء المال ويعبدون السلطة ويخضعون لها، وهؤلاء ليسوا بأدباء حقيقيين، هو مزيف من داخله، والأدب الذي يقدمه أدبا مزيفا. أما الشاعر والأديب والكاتب تجده دائما في صدام مع السلطة. حتى نحن الآن في العراق السلطة مثلا والحكومة الشيعية، لكن تجد الشاعر والأديب والكاتب والروائي هو أكثر من يعارض السلطة لأنه غير مقتنع بأدائها بغض النظر عن المذهب والدين. إذن فأتى قضية كبت الحريات وكبت الأدب الإسلامي من هذا المنظور، أنه دائما يشكل سيدتي الكريمة معارضة، تتحسس السلطة من وجوده. يستطيع الشاعر والأديب والكاتب برواية واحدة بقصيدة واحدة يحرك الشارع في وقت لا يستطيع أن يفعل ذلك من يتكلم من الصباح حتى الليل يوميا في عشرات القنوات الفضائية، لا تحرك ساكن، لكن الشاعر ممكن يفعل ذلك.
طيب إذا حدثت عقبات أمام انتشار الأدب الإسلامي فهل هناك طرق لإزالتها؟
نعم، هناك طرق بسيطة وسهلة وميسرة، لكن هي مشكلة هذه الطرق أيضا تتعلق بالحكومات. مثلا الآن بعض المؤسسات اللي هي مؤسسات مدنية يعني تجار أحيانا يدعمون الأدب الإسلامي دعما قويا ويوفرون منصات ومنابر ومطابع ودور نشر عظيمة وعريقة للكتاب، لكن في حقيقة الأمر لا يمنحونك الفرصة كاملة، هم يضيقون عليك في جانب اختيار الموضوع. لكن نفس هذه المؤسسات هي داعمة يعني من الأدب الخاص به، نحن مثلا الآن مسابقات كبيرة في الخليج وفي بعض الدول هي داعمة للأدب الإسلامي، لكن أي لون من الأدب الإسلامي طبعا الذي يتوافق تماما مع العقيدة التي هم يتبنون الكتابة إليها، برغم أن الشعر عراقي ومعروف عربيا وعندنا كم كبير من الشعر، لكن ما زالت المؤسسة الحكومية وحتى منظمات المجتمع المدني فقيرة في التعاطي مع المسابقات مع المهرجانات العربية الكبيرة. سيدتي للأسف الشديد إلى الآن لم نشهد مهرجانا شعريا عربيا يستطيع أن يتجاوز حدود الطائفية والعرقية والمناطقية ويقدم لنا أدبا إسلاميا خالصا بغض النظر عن الاتجاهات والتوجهات والطوائف والعقائد. نحن هناك حبل متين في أعناقنا يسيطر ويهيمن على عقلياتنا، يدعم الفرقة ويدعم الطائفية ويدعم التوجه الشللي والتكتلات في الأدب الإسلامي.
شكري الجزيل للأستاذ نجاح الأرسان الشاعر والأديب من العراق، حفظكم الباري ورعا.
فضاءات أدبية.
أدبية. فضاءات أدبية،
موضوعات مختلفة ومتنوعة من التجوال في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة،
نطرحها،
نتعمق فيها،
ونتحاور بشأنها،
لتكون هذه الفضاءات مجالاً رحباً يقوي بصيرتنا
ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم.
فضاءات أدبية
يشارك في إثراء محطاته عدد من الخبراء وذوي الاختصاص
ليعنونوا شرحاً لما يطرح من أفكار أدبية،
وذلك في برنامج
فضاءات أدبية.
أدبية.
أعزائنا الكرام، بعد أن استمعتم إلى حوار حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم فضاءات أدبية، ندعوكم الآن للتفضل بمتابعتنا عبر المزيد من الأضواء على الأدب الإسلامي.
أيها الأخوة والأخوات، يظن بعض الناس أن الأديب المسلم هو الذي يقرأ الشعر الجاهلي والإسلامي والأموي والعباسي ويعرض عما سواه ويعكف في متحف التراث ولا يغادره وينام عن واقعه ولا يكترث به، وأنه يرفض الثقافات الأجنبية لأن أهلها أهل شرك وضلال، وأن الأدب الإسلامي هو أدب جاف يحرق الغرائز وينزع إلى الصوفية الأفلاطونية. وهذا كله مجرد تصورات خاطئة، فالأديب المسلم ليس هو ذلك الرجل الذي يرفض ما سوى التراث، وليس صاحب عقل مغلق يرفض الحوار والأخذ مع الآخرين، بل هو إنسان متفتح. فالثقافة الإنسانية ملك لجميع أبنائها، والعلم شراكة بين الجميع، واختلاف اللغات آية على قدرة الله، والشعوب كلها سواسية، والقرآن الكريم هو الذي علمنا كيف نناقش الآخرين ونقيم عليهم الحجة. وقد كان ينقل آراء أعداء الهدى بكل أمانة ويفندها، وليس أضر على الإسلام من جهل أبنائه، والجهل لا يكون إلا من إغلاق العقل، والثقافة المغلقة تموت. فما يقال عن قصور الثقافة لدى الأديب المسلم هو خطأ محض، وآداب الأمم الأخرى فيها الغث والسمين، فلماذا لا نأخذ الحسن وندع ما سواه؟
نعم أعزائنا الأفاضل، قد يظن بعض الناس أن الأدب الإسلامي هو الأدب الذي يلعن حضارة العصر ويفضح مثاليبها وعوراتها، وبعضهم يظن أن الأدب الإسلامي هو الأدب الذي يدعو إلى التعايش السلمي مع الأمم الأخرى ووحدة الأديان ونبذ الفرقة، وبعضهم يظن أن الأدب الإسلامي هو أدب مداهنة ونفاق لأنه لا يشهر السيف على القوى المتسلطة على رقاب المسلمين. كل هذه الظنون أوهام لا رصيد لها من الصحة، فالأدب الإسلامي هو أدب يدعو إلى تغيير المجتمعات وإصلاحها والسير بها نحو الأفضل وفق أقوم السبل، وليست وظيفته أن يشهر بالجوانب السيئة في المجتمعات والحضارات، وإنما يبين المثالب والمحاسن ويدعو إلى التقويم والإصلاح بالرأي السديد والبيان المشرق والأسلوب القويم.
أجل أحبتي الأفاضل، ليست وظيفة الأدب الإسلامي أن يمدح جهة ويهجو أخرى، فهو بمنأى عن الصراعات الحزبية والأغراض الشخصية، وليست وظيفة الأدب الإسلامي أن يدعو إلى تعايش الأمة مع جزاريها وقتلتها، وإنما وظيفته الأولى والأخيرة أن يحرك مشارع هذه الأمة لتستيقظ من سباتها العميقة، وبعد ذلك تبدأ وظيفته مرحلة أخرى تعتمد على التوجيه السديد.
أعزائنا الكرام، يجب أن تكون رسالة الأدب الإسلامي من خلال التعبير الجميل والإيحاء والموازنات الدقيقة للأمور، لا أن يطرح الأديب فكره بأسلوب جاف بعيد عن حسن الأداء. ومرة أخرى نقول إن التغيير والتجديد في الآداب والفنون بعامة مطلوبان، ولكن نحو الأفضل، ووظيفة الفن الإسلامي والأدب على وجه الخصوص هو دعوة الناس للحق والخير والجمال بالأسلوب اللين الحسن.
وهكذا فقد بينا في هذا البحث أهمية الأدب وضرورة توظيفه في خدمة الإسلام، وأكدنا أهمية الالتزام وأنه ينبع من النفس أولا، وأن الجودة في الإنتاج هي المهمة وليست الكثرة. إن أمتنا جزء لا يتجزأ من هذا العالم، وعلينا أن نتواصل مع الآخرين بواسطة الكلمة الطيبة الحرة الهادفة، وإذا أجدنا استعمال الكلمة وتوظيفها في خدمة قضايانا العادلة فسنجد كثيرا من الأنصار بين الأمم الأخرى، وسندفع عن أمتنا كل التهم والأباطيل التي ألصقت بها عن جهل أو عن عمد، لتعود هذه الأمة إلى صدارة العالم فتكون كما وصفها الله تعالى في فجر الدعوة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله.
مستمعينا مستمعاتنا أيها الإخوة والأخوات، في ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين رحاب فضاءاتنا الأدبية، تقبلوا منا كل الشكر والتقدير على جميل متابعتكم، وموعدكم معنا في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى عند فضاء أدبي آخر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى اللقاء.
بعث الفضل بن سهل إلى الرضا عليه السلام فقال له: إني أحب أن تجمع لي من الحلال والحرام والفرائض والسنن، فإنك حجة الله على خلقه ومعدن العلم. فدعا الرضا عليه السلام بدوات وقرطاس وقال للفضل اكتب. وكان مما أملاه الإمام عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم، حسبنا شهادة أن لا إله إلا الله أحدا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، قيوما سميعا بصيرا، قويا قائما، باقيا نورا، عالما لا يجهل، قادرا لا يعجز، غنيا لا يحتاج، عدلا لا يجوز، خلق كل شيء ليس كمثله شيء، لا شبه له ولا ضد ولا ند ولا كفوا، وأن محمدا عبده ورسوله وأمينه وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين وأفضل العالمين، لا نبي بعده ولا تبديل لمثله ولا تغيير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شباب رساليون،
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان،
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان، فيه هدي للإنسان حمدا لله، فلقد خاطبنا الرحمن ودعانا نحو الإيمان بقراءة آي القرآن حمدا لله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، محمد صلى الله عليه وآله وأهل بيته الكرام وصحبه الميامين. تحياتنا القلبية لكم مستمعين الأفاضل، ونحن نلتقيكم ثانية على مأدبة قرآنية جديدة، ونحط رحلنا هذه المرة في جنوب إيران ومن محافظة خوزستان، حيث أجرت زميلتنا سعدية الشيبي حوارا مع الحافظ للقرآن الكريم شجاع زويدات، فتعالوا معنا لنستمع إلى المقطع الأول من هذا الحوار.
طابت أوقاتكم مستمعينا الأفاضل بألف خير، وأهلا وسهلا بكم، وكذلك أرحب بحافظ من محافظة خوزستان الأستاذ شجاع زويدات. يا حبذا تعرفنا نفسك ببطاقة ذاتية موجبة.
شجاع زويدات من محافظة خوزستان ومن مدينة أبادان، والحمد لله حافظ لكل القرآن الكريم، وأحرزت على المركز الأول في مسابقات العالمية القرآنية بجمهورية مصر العربية، وأيضا على المركز الأول في مسابقات الدولية بجمهورية الإيرانية الإسلامية، وأيضا أحرزت على المركز الأول بمسابقات الدولية في جمهورية العراق، والحمد لله عندي بعض الرتب الأخرى والمراكز في مسابقات قرآنية كبيرة على مستوى البلاد، الحمد لله. الحين هم يعني طالب في مقطع الدكتوراه بجامعة آزاد في جزيرة كيش في القانون الدولي.
طيب، متى كان بداية نشاطك القرآني، وما هي الأسباب التي دعتك إلى حفظ القرآن الكريم؟
طبعا الحمد لله من صغرنا بدأنا بالحفظ القرآن الكريم، يعني عمره كان حوالي من سنوات أو أصغر. وطبعا الأهل والأصدقاء والأساتذة شجعونا لهذا الطريق. الحمد لله في سن مبكر جدا حفظت القرآن الكريم تماما، يعني في سن يعني 15 سنة 16 سنة كنت حافظ القرآن الكريم تماما. ومن ذاك الزمان شاركنا في مسابقات يعني قرآنية، وأذكر في سن 16 سنة رحنا إلى مسابقات الدولية في المملكة العربية السعودية، شاركنا في مسابقات العالمية القرآنية.
طيب على أي طريقة وقلدت من في حفظك القرآن الكريم؟
مشينا على طريقة المصرية، وقلدنا من بداية قلدنا من أستاذ محمد صديق المشاوي بوصية أستاذنا، استمرنا على هذا الشيء والحمد لله شوية شوية يعني شفنا نتائج هذا الشيء.
طيب حفظ القرآن وقراءة القرآن الكريم له تأثير كبير في بناء شخصية الإنسان، كيفية تعامل الحافظ مع أسرته مع مجتمعه وكيف ينظر إليه المجتمع؟
طبعا هذا الشيء هو له أثر وضعي يعني في الإنسان، هو يعني نفس قراءات القرآن. عندنا هاي الآية هم تقول وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وعندنا أيضا رواية من رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول الحافظ القرآن العامل به مع السفرة الكرام البررة. حديث آخر يعني هذا الصور هو يعني جامع مانع، يقول من ما صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ القرآن وهو شاب مؤمن اختلط القرآن بلحمه ودمه. طبعا هذا الشيء يعني أثر على الإنسان، هو يصير المسلك مال قرآني اللي يعني الأسلاق يصير قرآني، وهذا يأثر على التعامل مع الأسرة مع الأصدقاء. وطبعا يعني نظرية الناس للإنسان هم تتبدل بواسطة كلام الله، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ولدا. يعني هذا الشيء بما أن قرآنيين هذا الشيء بعد لازم من كلام الله يعني الفسرة يشوفونه كقدوة، وهو لازم يعني يمثل آيات القرآن بشخصيته، يعمل بالكتب القرآني محبة الناس إلى الزود، محبة الناس إلى الزود. و
هل لديك نشاطات أخرى غير حفظ القرآن أستاذ شجاع؟
أي طبعا الحمد لله عندنا نشاطات، بما أن احنا مجتمعنا في مدينتنا وفي محافظة خوزستان عشائري، فأنا الحمد لله أسسنا شورى ومجلس لزعماء العشائر لأنها مسؤولها. نشاطاتنا كثيرة في مجال حل المسائل العشائرية ومسائل مختلفة التي تخص البلاد تخص المجتمع. عندنا بعض المؤتمرات ومناسبات خاصة، ويعني زمان السابق كنت أيضا عضوا في المجلس البلد في مدينة أبادان.
طيب لنقف قليلا ونعاود حوارنا معك. سبحان الله والحمد لله ولا
أحبتي المستمعين، من الأحاديث التي ذكرها مولانا ومقتدانا أمير المؤمنين علي عليه السلام في أهمية حفظ القرآن الكريم ما جاء في بحار الأنوار المجلد 89 الصفحة 19، حيث قال عليه السلام اقرأوا القرآن واستظهروه فإن الله تعالى لا يعذب قلبا وعلى القرآن. فهنيئا لحافظ القرآن والعاملين به. ندعوكم الآن لمتابعة القسم الثاني من الحوار مع الحافظ الشاب شجاع زويدات من خوزستان في الجمهورية الإسلامية في إيران.
مستمعين الأفاضل، ما زلنا مع الحافظ الدولي الدكتور شجاع زويدات من محافظة خوزستان. أستاذ، في بداية لقائنا تفضلت وقلت أنك حزت على المراتب الأولى في مسابقات دولية مختلفة بالإضافة إلى مراتب أخرى. طيب ما أهمية مشاركة حافظ القرآن في المؤتمرات والمسابقات الدولية؟
طبعا احنا نمثل بلدنا في هذه المؤتمرات، وهذا يعني أهم شرف إن كبير ممثلين من الجمهورية الإيرانية. هذا التعاون وهذا الارتباط القرآني السلمي يصير مع مجتمعات ودول أخرى، وتتوسع العلاقات الدينية، تتوسع العلاقات يعني الاجتماعية. وإضافة على ذلك استفاد من تجارب دول أخرى، شاركنا في مسابقات لجمهورية مثلا مصر العربية. طبعا أنا ناكسر توي للحين أول إيراني الفائز في هذه المسابقات يعني أنا لا قبلنا ولا بعدنا ما حد صار أول في مسابقات العالمية بجمهورية مصر. فهناك يعني كانوا ناس يعني متعجبين بمذهبكم، يعني أكون مثلا حافظ القرآن، يعني شلون أنت مثلا من فلان مذهب وحافظ للقرآن الكريم؟ هذا الشيء كان عجبة لهم، والعجبة أكثر صارت لما ما صرنا أول يعني في هذه المسابقة.
نعم يعني رفعت إحدى الشبهات التي تثار ضد أتباع أهل
طبعاً.
البيت
طبعا
الذين يقولون قرآنهم غير قرآننا مثلا.
أي نعم يعني هذا الحكي هم صار، ومثلا كانت هذه الشبهة الذي يقولون مثلا في عمل عندهم مصحفات. الحمد لله كنا أخوان تركاتنا الدينية.
طيب أستاذ شجاع، إذا تجسد القرآن الكريم بصورة رجل الآن، ما هو خطابك له؟
طبعاً أنا على هاي المسألة يعني وايد يعني كان فكر مشغول بهذا الشيء. لما شفنا رواية من إمام الصادق عليه السلام مضمونها كذا يعني يقول في يوم القيامة القرآن الكريم يتجسم بشخصية إنسان ويشبع صاحبه، نرجو من الله ونخاطب القرآن، القرآن الكريم هو يحفظنا يستر علينا، هذا الشيء نعم. نتمناه ونرجوه من الله
إن شاء الله. طيب لنأخذ فاصل قصير ونواصل حوارنا معه.
قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: القرآن مأدبة الله، فتعلموا مأدبته ما استطعتم.
أيها الأكارم، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامجنا الحواري القرآني شباب رساليون، وضيف حلقة اليوم الشاب القرآني شجاع زويدات. فلنستمع إلى القسم الأخير من هذا الحوار، واكبونا
مستمعينا الأفاضل. ما زلنا الحافظ الأستاذ شجاع زويدات، إذا طلبت منك أستاذ أن تعرف القرآن الكريم فما هي إجابته؟
طبعا احنا ما نقدر نوصف القرآن الكريم، أتصور يعني أحسن يعني تعريف القرآن الكريم هو هذا التعريف في أواخر سورة الواقعة: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. وأيضا آية أخرى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. يعني بعدر من هذا الكلام ما أدري شو نقول.
طيب ما هو دور التفسير وفهم آيات القرآن الكريم في مسار نشاطكم القرآني؟
طبعا يعني الهدف من الحفظ من قراءة القرآن من الأنس مع القرآن هو التدبر والتعمق في مفاهيم آيات القرآن الكريم وتفسيره. في النهاية هذا الهدف. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، بالنهاية الهدف ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.
أستاذ زويدات، ليكن مسك ختامنا بعض الآيات من الذكر الحكيم، يا حبذا لو تكمل لي الآيات في أي سورة. بسم الله الرحمن الرحيم: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا.
هذه الآية في سورة النساء الجزء الخامس الصفحة 91 والآية 80، وهذه الآية في الصفحة التي في اليمين وخط الأول.
ما شاء الله. نعم. تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل كل على الله وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا صدق الله العلي العظيم.
أحسنت أحسنت بارك الله فيكم لك الشكر الجزيل أستاذنا شجاع الزويدات من محافظة خوزستان وفقك الباري ورعاك.
مستمعينا الأحبة، قدمنا لكم حلقة من برنامج شباب رساليون، وهو برنامج حواري نتعرف فيه وإياكم على حفاظ وقراء القرآن الكريم ومن مختلف البلدان العربية والإسلامية، ضمن حديثنا معهم في مدى تأثير القرآن الكريم في بناء شخصية الإنسان. كان حوارنا لهذا اليوم مع الشاب الإيراني الحافظ للقرآن الكريم شجاع زويدات. شكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان،
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان، فيه هدي للإنسان حمدا لله. فلقد خاطبنا الرحمن ودعانا نحو الإيمان بقراءة آي القرآن حمدا لله.
قم في الليل وكبر،
قم ولنفسك ظهر قد جاءك شهر الله قد جاءك شهر الله
آيات الله قد نزلت للعبد المذنب مغفرة بكتاب الله قد نطجت أنوار تسطى في سمائي
آيات الله قد نزلت للعبد المذنب مغفرة بكتاب الله قد نطجت أنوار تسطى في سمائي قم في الليل وكبر قم ولنفسك طهر قم في الليل وكبر قم ولنفسك طهر قد جاءك شهر الله